بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وظيفة الأحياء بالنسبة إلى المريض من الوظائف الواجبة والمستحبة، وكان من المستحبات تلقين المحتضر بالشهادتين والإقرار بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. ففي رواية أبي بكر الحضرمي قال: مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا فقلت له: يا ابن أخي، إن لك عندي نصيحة أتقبلها؟ فقال: نعم. فقلت: قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فشهد بذلك. فقلت: إن هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين. فذكر أنه منه على يقين. فقلت: قل أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. فشهد بذلك. فقلت: إن هذا لا تنتفع به حتى يكون منك على يقين. فذكر أنه منه على يقين. فقلت: قل أشهد أن عليا وصيه، وهو الخليفة من بعده، والإمام المفترض الطاعة من بعده. فشهد بذلك. فقلت له: إنك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين. فذكر أنه منه على يقين. ثم سميت الأئمة رجلا رجلا فأقر بذلك، وذكر أنه على يقين. فلم يلبث الرجل أن توفي، فجزع أهله عليه جزعا شديدا. قال أبو بكر الحضرمي: فغبت عنهم، ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا، فقلت: كيف تجدونكم؟ كيف عزاؤك أيتها المرأة؟ فقالت: والله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلان، وكان مما سخى بنفسي لرؤيا رأيتها بليلة. فقلت: وما تلك الرؤيا؟ قالت: رأيت فلانا، تعني الميت، حيا سليما. فقلت: فلان؟ قال: نعم. فقلت له: أما كنت مت؟ قال: بلى، ولكن نجوت بكلمات لقنيها أبو بكر، ولولا ذلك لكدت أهلك. وتوجد روايات أخرى، هذه رواية، هذه نقل رؤيا مذكورة في الوسائل، وهناك روايات أخرى كصحيحة زرارة: لو أدركت أكرمه عند الموت لنفعته. فقيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أدركت أكرمه عند الموت لنفعته. فقيل لأبي عبد الله عليه السلام: بماذا كان ينفعه؟ قال عليه السلام: يلقنه ما أنتم عليه. كما يستحب تلقينه كلمات الفرج، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ثم دخل صاحب العروة في بحث المستحبات بعد الموت. قال: فصل في المستحبات بعد الموت، وهي أمور: الأول تغميض عينيه وتطبيق فمه، والثاني شد فكيه، الثالث مد يديه إلى جنبيه، الرابع مد رجليه، الخامس تغطيته بثوب، السادس الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، السابع إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، الثامن التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، ولا النهار إن مات في الليل إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين، وإن كانت حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراج الولد ثم خياطته. الإسراج يكون بالليل، فإن بقيت جنازته إلى الليلة القادمة فيستحب الإسراج في الليلة القادمة. لا، الكلام في إذا مات في النهار خب يبادرون إلى دفنه، ولكن إن بقي إلى الليل فالظاهر بمناسبة الحكم والموضوع أنه يستحب الإسراج. فصل في المكروهات، وهي أمور: الأول أن يمس في حال النازعة، يكره أن يمس المحتضر في حال النازعة فإنه يوجب أذاه. الثاني تثقيل بطنه بحديد أو غيره، هذا مكروه. الثالث إبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه، إذا بقي المحتضر وحده فيوسوسه الشيطان. فيقولون بعض العلماء حين وفاته قال: أخرجوا هذه الكتب عن غرفتي، لأن الشيطان دخل علي يوسوسني، يقول: الله ما خلاك تنتفع من هذه الكتب، مثلا تصير مرجع، فهو يوسوسني، وهذا عجيب، نعوذ بالله من سوء العاقبة. يقال أن بعض المراجع دخل على بعض أصدقائه في حال احتضاره، فذاك قال له: الله سبحانه وتعالى ظلمني، أنا كنت وياك نحضر بحث الأستاذ سوية، فأنت صرت مرجع، أنا أيام شبابي أموت، يعني أنا ما صرت مرجع وأموت قبل أن أصير مرجع. ويقال أن بعضهم قال: الله ظلمني لأن أولادي صغار ما خلاني أربيهم حتى يكبرون. على أي حال، يقول صاحب العروة: الثالث من المكروهات إبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه. الرابع حضور الجنوب والحائض عنده حالة الاحتضار. الخامس التكلم الزائد عنده. السادس البكاء عنده. السابع أن يحضره عملة الموتى، الدفان. الثامن أن يخلى عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده. فصل: لا يحرم كراهة الموت. نعم، يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية، بل ينبغي أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويكره طول الأمل، وأن يحسب الموت بعيدا عنه. ويستحب ذكر الموت كثيرا، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون، وما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بما كان في ثغر من الثغور لحفظ ذلك الثغر. نعم، لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار من المسجد. بلي بلي، هذا مستنده بعض الروايات إذا تحبون أقرأ مستند ذلك. في معاني الأخبار روي أنه إذا وقع طاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفروا منه إلى غيره، هذا يحمل على الكراهة بلا إشكال، والرواية ضعيفة، لكن ذكر صاحب العروة أنما يعني، والعلماء يقولون أن المستحبات والمكروهات في كتاب العروة أو في الرسائل العملية كمنهاج الصالحين مذكورة من باب التسامح في أدلة السنن لا من باب الحجية. ولكن يوجد رواية صحيحة عن الوباء يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال: يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه.
الحكمة
نعم،
الحكمة ليس في إشمامة من إلقاء المسجد، أنا قادر على أهرب من هذا المكان الذي لا أمكن
عليها المكروه بعد. شنو إشكال يعني أنتم تستشيرون في أي شيء؟ من باب أن حفظ النفس
واجب؟
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال: يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه. إذا كان هناك خوف في أنه إذا بقي في المسجد يصاب بالطاعون أو بالوباء، لأن الرواية الأولى في الطاعون والرواية الأخيرة في الوباء، إذا خاف على نفسه أن يموت بسبب إصابة الوباء أو الطاعون، وكان في ابتعاد عن هذا المسجد وقاية ويحفظ به نفسه، فمقتضى القاعدة وجوب ذلك. إذا خاف على نفسه وكان في الخروج عن المسجد وقاية بحيث يأمن إذا خرج من المسجد من إصابة الوباء، مقتضى القاعدة وجوب ذلك.
لعله محمول وقوع الوباء في كل القرية،
لكن لكن أنا أقول يمكن حمل هذه الرواية على غير هذا الفرض الذي يجب الفرار من المسجد فيه بمقتضى القاعدة من باب حفظ النفس، لأن الرواية مطلقة، قد يهرب من المسجد ولكن لا يأمن أنه إذا هرب يخلص نفسه من إصابة الوباء. أما إذا كان بقاؤه في المسجد موجبا لخوف الضرر البالغ حد الموت، وفي خروجه وقاية لنفسه، فالالتزام بكراهة الخروج لإطلاق هذه الرواية مشكل، خصوصا بناء على ما اخترناه من أنه لا اعتبار بكتاب علي بن جعفر الذي ينقله صاحب الوسائل، لأنه ليس كتاب علي بن جعفر من الكتب المشهورة في زمان صاحب الوسائل بخلاف الكتب الأربعة، فلم يحرز أن النسخة الواصلة إلى صاحب الجوائر كانت نسخة صحيحة، ولم يتم عندنا أن ما نقل عنه صاحب الوسائل فهو له طريق معتبر إليه، بل هو عنده إجازة تشريفية من باب التأمل والتبرك، وكان يلقى الكتب في السوق ويجد عليه قراء يطمئن بها، كما كتب في بعض الكتب التي كانت عنده: أني وجدت قراء على إتقان هذا الكتاب فلا بأس بالاعتماد عليه، كما يوجد هذا الخط في كتاب النوادر المطبوع والموجود نسخته الخطية في مكتبة السيد الحكيم قدس سره بالنجف. ولأجل ذلك نحن لا نرى اعتبار ما ينقله صاحب الوسائل عن هذا الكتاب إلا إذا كان مؤيدا بروايات وبنقل سائر الأعلام كي يحصل لنا الوثوق بصحة النقل. نحن لا نحتمل أن لصاحب الوسائل طريقا حسيا غير ما يوجد لغيره. نعم، وكيف كان؟ فصل: الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية، فهي واجبة على جميع المكلفين وتسقط بفعل البعض. المشهور أن تجهيز الميت واجب كفائي، وإن كان يجب على الآخرين الاستئذان من ولي الميت، لكنه بعده واجب كفائي على الجميع. ولكن قد يقال كما اختاره صاحب الحدائق أن الواجب أولا وبالذات تجهيز الميت على وليه كوجوب عيني، لكنه يجب عليه تجهيز الميت مباشرة أو تسبيبا، لا يجب عليه تجهيز الميت مباشرة، وإذا امتنع فيجب على الآخرين وجوبا كفائيا أن يقوموا بتجهيز الميت. فإذا صار الخلاف في أن الوجوب الكفائي بالنسبة إلى تجهيز الميت على جميع المكلفين هل هو وجوب ابتدائيا في حق عامة المكلفين أو أن الوجوب الكفائي إنما يثبت في رتبة متأخرة عن امتناع ولي الميت أن تجهيزه. الصحيح أن مقتضى الروايات أن تجهيز الميت واجب كفائي مطلق وليس وجوبه الكفائي في رتبة متأخرة عن امتناع ولي للميت أن تجهيز الميت. ففي موثقة السماعة غسل الميت واجب، أو في روايات أخرى روايات واردة صلوا على موتاكم. نعم علي. صلي على من مات من أهل القبلة، هذا يدل على الوجوب الكفائي. صلوا على موتاكم ونحو ذلك. الشيخ الأنصاري قال نحن نقبل أنه إذا قام أي مسلم بتجهيز الميت بإذن ولي الميت فيسقط التكليف عن الميت، هذا لا كلام فيه. إذا قام أي مسلم بتجهيز الميت بإذن ولي الميت فيسقط التكليف عن الجميع، عن ولي الميت وعن غيره، لكنه لا يدل على أنه واجب كفائي، فلعل الوجوب على ولي الميت وجوب عيني، ولكن فعل الآخرين مسقط لهذا الوجوب. ليس كل مورد يكون قيام الغير بالعمل مسقطا للتكليف، بمعنى أن ذاك الغير داخل في الوجوب الكفائي. مثلا الولد الأكبر يجب عليه قضاء فوات أبيه، لكن لو قام به غيره سقط عنه، إلا أنه ليس معنى ذلك أنه يجب على الناس كفاية القضاء عن الميت، هذا الكلام صحيح، نحن لا نناقش الشيخ الأنصاري في هذا الكلام، وإنما نقول بالنسبة إلى ما لو لم يقم ولي الميت بتجهيز الميت لا مباشرة ولا تسبيبا، لا إشكال في وجوب القيام بتجهيز الميت على الآخرين كفاية. الخلاف أن هذا الوجوب الكفائي في طول امتناع ولي الميت أو أن الوجوب الكفائي ليس في طول امتناع ولي الميت أن تجهيز الميت، يجب على الجميع كفاية القيام بتجهيز الميت ويشترط فيه أو يجب كوجوب نفسي أن يكون باستئذان من ولي الميت. هنا قد يوجد ما يؤيد كلام صاحب الحدائق فيقال بأن صاحب الحدائق إنما استند إلى بعض الروايات الظاهرة في أنه يجب على ولي الميت القيام بشؤون الميت، أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، هذا ظاهر في أن الواجب أولا وبالذات على ولي الميت أن يجهز الميت، وهكذا بعض الروايات الأخرى. مرسلة الصدوق قال أمير المؤمنين عليه السلام يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك. وفي رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام يغسل الميت أولى الناس به، فإذا يقال بأنه يستفاد من بعض الروايات أن التكليف أولا وبالذات متوجه إلى ولي الميت، وإنما يجب على المؤمنين كفاية القيام بتجهيز الميت في فرض امتناع ولي الميت عن ذلك. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.